السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة، كركوك وتكريت وسليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى الاستوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. استجوب مجلس النواب العراقي اليوم وزير الكهرباء كريم وحيد. صاحب الطلب الاستجواب النائبة جنان العبيدي تقدمت بأسئلتها عن الخطة المركزية التي وضعتها وزارة الكهرباء وعدم إنتاج الطاقة المطلوبة على الرغم من تخصيص ميزانية تبلغ أكثر من 10 مليارات دولار. ومن جهته بيّن وزير الكهرباء أن الخطة مقسمة على 4 محاور أساسية يجب استكمالها جميعا ليتم تنفيذها، وقال أنها وضعت بمشاركة جهات عديدة منها منظمة الأمم المتحدة و5 وزارات. رئيس مجلس النواب أياد السامرائي قال أن استجواب وزير الكهرباء سيستكمل بعد غد الثلاثاء، فيما سيتم استجواب رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري في جلسة يوم غد الاثنين. وأضاف في حديث للصحفيين بعد الجلسة:
هناك على جدول أعمالنا المخطط وليس المعلن دعوة إلى كثير من المسؤولين لإيضاح جملة من القضايا المتعلقة بعملهم خلال السنوات الماضية وكيفية الأداء وما هو الإنجازات وما هي الإنجازات، يعني سوف يعلن عنها وسوف تشاهدوها على جدول الأعمال عندما نستكمل الإجراءات ويحاق المسؤول المعني بما مطلوب منه أن يؤدي في إطار هذا الدعوة.
أعلن وزير التخطيط علي بابان بدء الخطوات الأولى لاستعدادا للإحصاء السكاني في عموم العراق دون استثناء في تشرين الأول عام 2010. وقال بابان للصحفيين أن عمليات الترقيم والحصر ستنطلق الأسبوع الحالي ومن المؤمل إنجازها قبل نهاية هذا العام، مؤكدا أنها ستشمل إقليم كردستان ونينوى وكركوك. وقال أن العمل ستتولاه فرق يبلغ عديد أفرادها أكثر من 20,000 شخص، وأضاف قائلا:
راح نبدي العمل بإذن الله تعالى، وتنطلق فرق من كوادر وزارة التربية والبلديات والتخطيط تتجول لإنجاز العمل. العمل راح يبدي بالمناطق الحضرية ثم ينتقل إلى المناطق الريفية. عملية الترقيم والحصر راح توفر لنا الأطر الإحصائية الشاملة اللي بدورها راح توفر لنا قاعدة بيانات مهمة قبل تنفيذ التعداد عام 2010.
وكان بابان أعلن في آب الماضي تأجيل التعداد السكاني الذي كان مقررا إجراؤه في 24 من الشهر الحالي بسبب تحفظات كتل سياسية في محافظتي نينوى وكركوك. أغلقت الشرطة الإسرائيلية منطقة الحرم القدسي وأطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين فلسطينيين كانوا يقذفون الحجارة والزجاجات. وقال مسؤولون طبيون فلسطينيون إن 9 أشخاص تلقوا علاجا من إصابات طفيفة ونتيجة استنشاق الغاز خلال أعمال العنف التي تفجرت بالبلدة القديمة في القدس، فيما ذكرت الشرطة الإسرائيلية أن 2 من رجالها أصيب بجروح وأنها ألقت القبض على 3 محتجين. وقال متحدث باسم الشرطة أن إسرائيل احتجزت مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر للاشتباه في أنه حاول إثارة مظاهرات في الموقع. يذكر أن 30 شخصا أصيبوا الأسبوع الماضي في اشتباكات مماثلة قرب المسجد الأقصى. أعلن الجيش الأمريكي مقتل 8 من جنوده في معركة بمنطقة أفغانية كانت القوات الأمريكية تعتزم الانسحاب منها، وكانت قوة المعاونة الأمنية الدولية التي يقودها حلف شمال الأطلسي قد أعلنت أن مسلحين هاجموا 2 عسكريين مشتركين لقوات الحلف والقوات الأفغانية بإقليم نورستان، فيما قال قائد شرطة الإقليم أن 2 أفغانيين على الأقل قتلوا في المعركة التي وقعت بمقاطعة كام ديش، وأشار إلى أن الاتصال فقد مع 19 من رجال الشرطة الأفغانية. قائد القوات الأمريكية في تلك المنطقة الجبلية الشرقية المجاورة لباكستان الكولونيل راندي جورج قال في بيان إن الهجوم كان مركبا في منطقة صعبة. قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إنه لا يوجد دليل ملموس على أن إيران تسعى لاكتساب قدرة تصنيع أسلحة نووية. البرادعي قال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إن الوكالة ما زالت تدرس مزاعم بأن إيران قامت بدراسات متعلقة بالتسليح، وأشار إلى أن إيران وافقت على قيام الوكالة بتفتيش منشأتها النووية الجديدة المخصصة لتخصيب اليورانيوم في 25 من الشهر الحالي. وقال البرادعي إن علاقات إيران مع الغرب تتحرك من التآمر إلى التعاون، وأن النزاع النووي يمكن حله عبر الدبلوماسية، وأضاف:
نحن بحاجة إلى شفافية من جانب إيران وإلى تعاون من قبل المجتمع الدولي، ولهذا فأنا أرى أننا في لحظة حرجة، وأجد أننا ننتقل في الوقت الراهن من المواجهة إلى إبداء الشفافية والتعاون.
من جهته أشاد صالحي بمحادثاته مع البرادعي واصفا إياها بأنها كانت ناجحة للغاية. واجه الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس ضغوطا متزايدة للتصديق على معاهدة لشبونة لإصلاح الاتحاد الأوروبي بعد موافقة إيرلندا بأغلبية ساحقة على المعاهدة، ما أحيا خططا لمنح الاتحاد نفوذا أكبر على مستوى العالم. ويد أكثر قليلا من ثلثي الناخبين في إيرلندا المعاهدة الجمعة في استفتاء أجري في البلاد للمرة الثانية. المعاهدة التي ستنظم عملية صنع القرار في الاتحاد المؤلف من 27 بلدا وتجعل منصب رئاسة الاتحاد طويل المدى وتعين مسؤول سياسة خارجية قوية لن تنفذ إلا إذا سلكت بولندا وجمهورية التشيك نفس نهج دول أعضاء أخرى وصدقت على المعاهدة. هذا ومن المنتظر أن يوقع الرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي المعاهدة قريبا. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
إذاعة العراق الحرة. سلاما مع أمنيات الخير والسعادة من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. سيلتقيكم الفنان فارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر عبر حلقة من برنامج كولاج لرصد آرائهم حول قضايا الطلاق وأثرها على الأطفال وحقوق المرأة في الدول الغربية. وضمن منهاج الساعة الثانية من بثنا لهذا اليوم أيضا هناك حلقة معادة من برنامج النوافذ المفتوحة. سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية والخدمية، وتحمل العناوين التالية: جلسة الأحد لمجلس النواب، ونقدم أيضا تغطية لمؤتمر صحفي لرئيس المجلس إياد السمرائي، عوائل ضحايا النظام السابق يشكون من تلكؤ أداء مؤسسة الشهيد في تنفيذ قوانينها لرعاية هذه الشريحة. كما نتوقف في عدد من المحافظات كالنجف وديالة والموصل لنطلع على واقع التعليم في العراق وأبرز مشاكله. وفي البصرة نغطي مؤتمرا صحفيا لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي تحدث فيه عن أزمة شحة وملوحة المياه في المحافظة. نلتقي اليوم أعزائي مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المقيم في الأردن الأكاديمي المتخصص بعلم الوظائف الحيوية الدكتور أياد عبد الغني ياسين، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فأترككم برفقة الزميل ناظم ياسين في متابعة لأبرز المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. حملة جديدة لمواجهة الإرهاب واستعدادات للاجتماع الإقليمي المقبل لتعزيز أمن العراق. فيما تتواصل الاستعدادات لعقد المؤتمر المقبل لوزراء داخلية الدول المجاورة للعراق، أعلن في بغداد أن أحدث عملية أمنية في الموصل أسفرت عن اعتقال مسلحين بينهم عناصر من القاعدة. السلطات العراقية ذكرت السبت أن أكثر من 150 مطلوبا قضائيا اعتقلوا خلال الأيام الأربعة الماضية في كبرى مدن نينوى. ونقل عن الناطق باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري أن قوة من وزارتي الدفاع والداخلية ودائرة مكافحة الإرهاب بدأت ليلة الأربعاء الخميس عملية واسعة لمطاردة عناصر تنظيم القاعدة وبقايا حزب البعث في قطاع الموصل. وفي وقت لاحق السبت أعلن العسكري في تصريحات بثتها وكالة فرانس برس للأنباء أن القوات الأمنية اعتقلت المسؤول العسكري لتنظيم القاعدة في محافظتي نينوى وكركوك المدعو أحمد علي التكريتي، وهو ضابط سابق في الجيش العراقي بحسب تعبيره. من جهته صرح قائد عمليات نينوى اللواء حسن كريم خضير بأن العملية المسماة سور نينوى والتي تستهدف فلول الإرهاب داخل الموصل وخارجها أسفرت عن اعتقال أكثر من 100 مطلوب لارتكاب جرائم بينهم قياديون في القاعدة وحزب البعث المنحل. وأضاف أن العملية تعد امتدادا لعمليات أم الربيعين التي كانت القوات العراقية أطلقتها في أيار 2008 وأسفرت عن اعتقال أكثر من 1000 من المشتبه في كونهم مسلحين. وفي عرضها لتصريحات خضير نقلت وكالة رويترز للأنباء عنه القول إن الخطة تستهدف بقايا الجماعات الإرهابية والأهداف عالية القيمة باستخدام معلومات مخابرات على مستوى مرتفع. أما الجيش الأمريكي فقد أكد في بيان عدم مشاركته في العملية الحالية، مشيرا إلى أن القوات العراقية تنفذها من طرف واحد. في غضون ذلك أعلن أن الحكومة المصرية تكثف استعداداتها لاستضافة الاجتماع السادس لوزراء داخلية دول جوار العراق الذي سينعقد في منتجع شرم الشيخ في 14 من الشهر الحالي. وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الأحد بأن القاهرة وجهت إلى الدول المشاركة في الاجتماع وهي العراق وإيران والكويت والسعودية وسوريا والأردن وتركيا والبحرين، إضافة إلى مصر البلد المضيف والأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية. كما أفيد بأن الاجتماع سيتناول مساهمات دول الجوار في حماية وتعزيز أمن العراق واستقراره، بالإضافة إلى الخطوات التي اتخذتها كل دولة من الدول المجاورة لحماية الأمن العراقي. كما ستناقش أبرز التوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق الذي عقد في الأردن العام الماضي ومراحل تنفيذها، إضافة إلى مختلف جهود التصدي للإرهاب والتهريب عبر الحدود ومكافحة المخدرات. وفي تحليله للعملية الأمنية المتواصلة في شمال العراق والتي تستهدف عناصر الجماعات المسلحة وتنظيم القاعدة والمتحالفين معهم من مجموعات الجريمة المنظمة، قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر الأحد:
بداية لنقرأ المشهد الميداني في العراق ونشاهد الحملات المستمرة لاعتقال شبكات الجريمة المنظمة التي تحمل في بعض الأوقات صفة القاعدة أو تتلطب الإسلام وسيلة لتسويق أهدافها الإجرامية في بعض الأوقات من خلال إعلانها عن بعض المبادئ التي تحاول يعني التجهيش لها داخل العراق وتطويع بعض المقاتلين من دول جوار العراق والدول الإسلامية والعربية. فهذه العملية وعملية مداهمة والعمليات الأمنية المستمرة ربما هي تأتي من ضمن الأجواء الإقليمية الإيجابية وأجواء الحوار وربما عودة القنوات التواصل المباشر بين الولايات المتحدة من جهة ودول جوار العراق كانت سوريا أو إيران من الطرف الآخر.
دكتور عماد رزق، أنت تشير إلى يعني أجواء التفاؤل، وأعتقد أنك يعني تتحدث عن الأجواء التي يعني أعقبت محادثات جنيف، ولكن في الوقت الذي تتواصل العمليات الأمنية لاعتقال مسلحين، أيضا سمعنا تصريحات عن مسؤولين أمريكيين خلال الساعات 48 الماضية عن مواصلة إيران يعني تقديم مساعدات للمسلحين في العراق، وأيضا كانت هناك إشارة إلى سوريا، كيف تفسر هذا الأمر؟
يعني بالحقيقة في ظل أجواء الحوار المستمرة في جنيف أو حتى يعني الزيارة غير المباشرة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني إلى واشنطن لتفقد يعني بعض يعني الرعايا الإيرانيين الذين موجودين في السفارة الباكستانية التي تدير شؤون الإيرانية في واشنطن، كل هذه الاتصالات يجب أن يستتبعها من وجهة النظر المنطقية والتكتيكية بعض الأحداث التي تحاول استغلالها من جهة طهران أو من جهة أخرى سوريا لتحسين شروط التفاوض عندما يبدأ الحديث بشكل مباشر حول الواقع الميداني في العراق وحول أفق يعني المحادثات في المنطقة ومدى جدية أن تصبح إيران دولة إقليمية. والحديث حول جنيف أعتقد أنه كان من الأهمية بحيث جمع مجموعة الست لإعطاء الثقة لإيران إلى أن الدول الكبرى تريد من إيران التعاون وتريد الحلول الدبلوماسية، رغم أن في بعض الأوقات ما زلنا نرى بعض تسلل المسلحين من الجانب السوري أو من الجانب الإيراني، وربما ذلك خرج عن سيطرة.
دكتور عماد رزق، هل هذا يعني أن محادثات جنيف وإن يعني ركزت على الملف النووي كان لها يعني مضامين أخرى تشمل التعاون في الأمور الأمنية ويعني التنسيق مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بترسيخ أو إحلال الاستقرار في العراق؟
أعتقد المحادثات في جنيف أكثر ما تكون حول الملف النووي الإيراني، إنها تستهدف بناء منظومة أمنية لمنطقة الخليج ولمنطقة آسيا الوسطى، والاجتماع الذي شاركت فيه الدول الكبرى يهدف إلى بشكل أو بآخر إلى رسم خارطة التوازنات الإقليمية في جوار العراق، وتحديدا القوة الإقليمية المسموح بها لإيران في المنطقة والتي تؤثر إيجابا على استقرار آسيا الوسطى كان في أفغانستان أو في منطقة الخليج عبر تأثيرها بالتوازن بينها وبين السعودية لإحلال الاستقرار من جهة في العراق. فهذه المحادثات حتى الآن إيجابية، وأعتقد أنه الجانبين الدولي والإيراني سوف يستمرون بهذه اللقاءات، نظرا إلى أن إيران بدأت تشعر بحاجة إلى الخروج من العزلة، هذا من جهة. أما من جهة أخرى نحن نرى أن سوريا أيضا بدأت تطرح حدة مواضيع متعلقة بأفق السلام في الشرق الأوسط ومدى انعكاسه على الساحة العراقية لاستئصال مجموعات الجريمة المنظمة التي تتلطى بتنظيم القاعدة أو بمسميات أخرى لتسويق أهدافها الإجرامية.
طيب دكتور عماد رزق، أشرت إلى يعني إعادة رسم الخارطة فيما يتعلق بالوضع الأمني في منطقة الخليج، هناك أيضا يعني رسم الخارطة السياسية العراقية، ونحن يعني على أعتاب انتخابات برلمانية، يعني يقول العديد من المحللين والسياسيين إنها ستكون مهمة وتختلف عن سابقاتها. منذ أيام أعلن رئيس الوزراء العراقي عن ائتلاف جديد، كيف تنظر القوى الإقليمية على يعني إلى العملية السياسية وإعادة رسم الخارطة العراقية في ظل كل هذه المتغيرات؟
أولا من ناحية الانتخابات المرتقبة في الأشهر المقبلة، نحن نلاحظ العملية السياسية كيف تتطور داخل العراق من جهة، وكيف أجواء الديمقراطية بدأت تأخذ المنحى الإيجابي، وكيف مر العراق خلال السنوات الماضية من حروب مناطقية إلى حروب مذهبية في بعض الأوقات أو عرقية، والآن نحن نشاهد كيف بدأت تتكون التركيبة السياسية رغم الاختلافات المذهبية داخل كل اللوائح. فلذلك أعتقد أنه أجواء الديمقراطية والحريات بدأت تدخل في النظام السياسي العراقي، ومما لا شك فيه إلى أن الدول التي تجاور أيضا العراق أكانت سوريا أو حتى إيران بالتعاون بين السعودية وتركيا تعمل أيضا لاستقرار يعني العراق، لما يؤثر إيجابا إذا ما دخلت العملية السياسية بإطارها الحقيقي المحلي. وأعتقد أن هذه التوازنات الداخلية التي تفرزها الانتخابات في الأشهر المقبلة سوف تعزز التقارب العربي العربي من جهة والعربي الإيراني من جهة أخرى، وربما العربي الكردي الذي سوف يأتي بثماره بوحدة العراق ويعزز وحدة دول جوار العراق من أي انشقاقات في السنوات المقبلة إذا ما استمر الوضع غير مستقرا في العراق.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك. في محور الخدمات، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية أن عمليات واسعة للصيانة تجرى في الوقت الحالي استعدادا لفصل الشتاء المقبل الذي يتوقع أن تزداد خلاله ساعات توفير الطاقة الكهربائية في مختلف المحافظات. وأضاف الناطق باسم وزارة الكهرباء العراقية عزيز سلطان في مقابلة أجرتها إذاعة العراق الحر عبر الهاتف الأحد:
الآن وضع التيار الكهربائي جيد جدا، أولا لعدة اعتبارات، منها إضافة طاقات جديدة، والشيء الآخر والأهم هو التغير بالمناخ، يعني تعرف أن نحن مقبلين على شتاء إن شاء الله، ولذلك فإن وزارة الكهرباء استغلت هذا التغير في المناخ لكي تجري صيانات واسعة على وحدات استعدادا لموسم الشتاء القادم.
أستاذ عزيز، ما هو عدد الساعات يعني التي تمنح في العاصمة بغداد؟
والله الآن عدد ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية يتجاوز 18، بحدود 18 ساعة أو ربما أكثر.
طيب، أشرت إلى الصيانات التي تجرى، ما هي طبيعة هذه الصيانات؟ هل هي تتعلق يعني بمنظومة الشبكة الكهربائية أم يعني محطات توليد الطاقة؟
نعم، هذه يعني مع كل موسم شتاء تقوم وزارة الكهرباء، يعني عندنا موعدين للصيانة، الصيانة الصيفية والصيانة الشتوية، يعني استعدادا لموسم الشتاء واستعدادا لموسم الصيف تقوم وزارة الكهرباء بإجراء صيانات دورية على وحدات الإنتاج الطاقة فضلا عن شبكات النقل والتوزيع. والآن إن شاء الله بدينا بشكل مبكر إجراء صيانات على وحدات إنتاج الطاقة استعدادا لموسم الشتاء القادم.
أستاذ عزيز سلطان، نقرأ بين فترة وأخرى عن عقود تبرم مع شركات عالمية لتحسين الخدمات الكهربائية في العراق، وآخر ما قرأناه كان عن مشاكل تتعلق ب يعني عقود أبرمت مع شركات أمريكية كبرى، هل من جديد حول هذا الموضوع؟
والله يوم الخميس الماضي اللي هو 1/10 كان هنالك مؤتمر دعت له وزارة الكهرباء، عقد في أربيل وحضرت أكثر من 50 شركة عالمية منفذة. ستقوم هذه الشركات بتنفيذ عقود شركتي سيمنز وجنرال إلكتريك، أي أنها ستقوم بنصب وتشغيل المعدات التي سترد إلى العراق نتيجة تعاقد وزارة الكهرباء مع شركتي جنرال إلكتريك الأمريكية وسيمنز الألمانية.
كان هذا الناطق باسم وزارة الكهرباء العراقية عزيز سلطان متحدثا لإذاعة العراق الحر من بغداد. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نقضي هذه الدقائق مع صلاح البحر وهذه الأغنية.
تسوى عمرك، تسوى عمرك، من رحت للماي قدرك. تسوى عمرك، تسوى عمرك، تسوى عمرك، راح بجروحك أذكرك. تسوى البعيد من الخاطرة، عافك حزين جاي المن من بعد هاي السنين. البعيد من الخاطرة، عافك حزين جاي المن من بعد هاي السنين. تسوى عمرك، تسوى اللي يحرق بيك جمرك. تسوى عمرك، خسارة وشفت كل القسوة بيك. تسوى عمرك بعد لا صدق أعذرك. تسوى عمرك. انكرت حبي وحناني للمحبة انت نسيت. من جنيت محتاجك اني، شو دريت وجهك مشيت. انكرت حبي وحناني للمحبة انت نسيت. بعد ما انخدع ويدهزني الدموع، وهاي نارك ساكنة بين الضلوع. تسوى عمرك، خسرت انت وما خسرتك. تسوى عمرك.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، قبل ختام هذه الساعة سيلتقيكم